وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح حالي وأحوالكم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترضي قلوبنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ثم اسمحوا لي إخوتي أن أتوجه إلى إخوتي في غزة لأتساءل كيف حالكم الآن. أسأل الله أن يربط على قلوبكم وأن يثبتكم على الإيمان وأن ينجيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي في غزة أسأل الله جل جلاله ولجميع المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملهم كله لوجهك خالصا، أن تجعله كله صالحا ولوجهك خالصا، وأن تتقبل منهم جهدهم وجهادهم. اللهم إنا نسألك أن تتم عليهم العافية، نسألك اللهم لهم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم أتم عليهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم، اللهم ارعى أراملهم واكفل أيتامهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم نجهم من أذى عدوهم، اللهم وانتقم من اليهود المجرمين، ومن الشيوعيين الظالمين، ومن الملحدين الكافرين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم أنزل بهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم ابطش بهم، أنزل عليهم صواعق السماء، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم بددهم بددا ولا تبق منهم أحدا. آمين آمين آمين. وإذا كنا أيها الإخوة ما زلنا في غزة، المأساة والقضية، وماذا بعد؟ المأساة، مأساة غدر اليهود وفجور اليهود، فقد كان غزوهم فجورا، فجور عجيب في البطش والأذى والتنكيل والانتقام، وهذا ما يدل على أن قلوبهم امتلأت غيظا من المسلمين. لذلك قلت في القضية بعد المأساة أن القضية ليست قضية غزة، وإنما القضية قضية اليهود والمسلمين، المسلمين واليهود، أن قضية إسلام ويهود، فهم يتحركون غيظا من الإسلام ومن المسلمين، ولذلك بطشهم بنموذج وليس قصدهم شيء. الشاهد ما أريد سوقه أن هذه القضية، وأريد أن أؤكد عليه دوما، أن القضية قضية القدس وبيت المقدس وفلسطين ككل، وإخراج اليهود من أرض العرب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن القضية ليست قضية الفلسطينيين، وإنما قضية المسلمين. فكل مسلم من حيث كونه مسلما له دور في هذه القضية، في إزاحة اليهود وطردهم وإخراجهم. ولكن كيف؟ اللي هي وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ بعد القضية صارت الآن قضيتك أنت، وصارت القضية مسؤوليتك أنت، ابتداء من نفسك وإعداد الأمة ككل، إعداد الأمة ككل لمواجهة هذا العدو. إن غدر اليهود وكيد اليهود لن يتوقف. اللهم إنا نسألك أن تنكل بهم، اللهم إنا نستعيذ بك من شرهم ومن أذاهم. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا يا رب. أقول أن القضية عادت لتكون في ملعبك، ومسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما إخراج اليهود من فلسطين. كيف من كيد اليهود ومكر اليهود أنهم يلعبون في الداخل؟ وأرى والله أعلم أن لعبهم في الداخل على ثلاثة أنحاء في هذه الأيام، من طريق المخدرات، ومن طريق فتنة النساء والشهوات والفجور، ومن طريق تضييع أديان المسلمين. هذه محاور ثلاثة يلعب عليها اليهود. الأول في المخدرات، والمخدرات إنما تبدأ بسيجارة، لو أظن أن المخدرات تبدأ بشمة، لا، المخدرات تبدأ بسيجارة، فشيشة بقت موضة، فجوزة حتة حشيشة صغننة، فهيروين وكوكايين. قد تبدأ بعد السيجارة ببرشامة أو بدواء كحة أو ببق خمرة أو، وكل الناس عارفة كل السكك. وصارت الآن هذه المعصية مع شديد الأسف سهلة، وكلنا لا ينسى، لا أريد أن أخوض في تجارب التاريخ، حرب الأفيون، وأن اليهود هم أصحاب هذا الفكر. تغيب الأمة عن الوعي، أن يكون شباب الأمة، وده الكلام اللي أنا قلته أمس، أن يكون شباب الأمة حين تحتاجهم الأمة مغيبين لا يعلمون شيئا، إنما تعالى انظر اليوم للمدمن، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف المدمنين من المسلمين، اللهم اشف المدمنين من المسلمين، اللهم تب عليهم، اللهم اصلحهم، اللهم عافهم، اللهم بغض اليهم المعصية وحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم. تنظر الى المدمن النهاردة انسان مدمر، مدمر عقله، مدمر وصحته، مدمرة وتركيزه، مدمر وفلوسه مدمرة. فلذلك هذا الخط ينبغي ان نقف ونحافظ على اولادنا. كتير رددت هذه الجملة، ان بعض الامراض لا يصلح فيها العلاج، وانما يكون تكون الوقاية هي العلاج، تكون الوقاية هي العلاج. أمراض خطيرة منها الإدمان، أن في الإدمان الوقاية هي العلاج، أن تقي أولادك، تقي نفسك أن تقع في هذا الشر، وسد الباب من بعيد، لا تقربوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تبقى هذه الخمر في جانب وانت في جانب تاني. لذلك اقول ان ينبغي ان نحافظ على اولادنا، نحافظ على انفسنا، ابتداء من بعيد من الدخان، ولا نجالس المدخنين ولا نشم رائحتهم. هذا الباب ينبغي ان يكون هو من باب نصرة المسلمين على اليهود، من باب انتصار المسلمين على اليهود. هذه الأولى. ثانيا الفجور والشهوات عياذا بالله. لا شك أن لعبة النساء أيضا لعبة اليهود، واللي يقرأ بروتوكولات حكماء صهيون يشوف إزاي يستعملوا النساء والأموال في إفساد الناس، في إفساد الناس عموما. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحترز من هذه الشهوة الخطيرة أيضا، وكما قال ربنا عز وجل في الخمر فاجتنبوه، قال في الزنا ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. وعصمة شبابنا في تربية بناتنا، هي دي القضية، أن الذي يسبب هذه الفتنة تبرج النساء، فجور النساء. وانا قلت ان لعبة اليهود القذرة في هذه الايام ان البنات كانت تفجر بعد ان تمر من عقد 20 27 30، تبدأ تعرف انها تغلط. النهاردة البنات في تانية اعدادي 13 و14 و15 سنة دب اليهن الفجور عياذا بالله. فلذلك ينبغي علينا ان نحافظ على بناتنا، دي البداية، ونحافظ على أولادنا. وكثيرا ما أقول أن البنات يفسدن البنات، ما تأمنش قوي أن بنتك يبقى لها أصحاب. كم نطالب ونأمر وننصح ونوجه، حجم علاقاتك، حجم معارفك، حجم ارتباطاتك، حجم شؤونك وهمومك، حجم شهواتك، حجم اختلاطك بالناس. كذلك يعني اذا قالت لابنتي صاحبتي، ولا ملناش اصحاب، صاحبتك اختك شقيقتك، يعني هذه هي، لان الامر بقى خطر، وصار الناس قد يظهرون امامك بوجه ومن خلفك بوجه اخر. وكم من مصائب ارتكبت في حيز النساء وبين النساء. فالشاهد اننا بحاجة ان نربي المحصنات الغافلات الغافلات، الغافلة التي لا تعرف شيئا في الدنيا. قولي طب ما دي مش هتنفع تعيش في الحياة. لا، الطيبات للطيبين. سنجد الطيبين الذين يرضون بهؤلاء الطيبات، الذين يبحثون عن هؤلاء الطيبات. الغافلة المحصنة، غافلة ما تعرفش حاجة، سنجد حتما. ولكن ليبدأ هذا المجتمع الطاهر النظيف. ولذلك حين تكلمت عن مقاطعة الفكر الغربي، إن المقاطعة هي الواجب الشرعي اليوم، أن نقاطع هؤلاء الغربيين بكل أشكال المقاطعة. نقاطع سلعهم، ونقاطع ملابسهم، ونقاطع طعامهم، ونقاطع طريقة تفكيرهم، نقاطع طريقة معيشتهم، أن يكون لنا هويتنا، ويكون لنا أصولنا التي نرجع إليها ونعتمد عليها ونباشر حياتنا بها. في حياتنا سعى الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتى المدينة فوجدهما يلعبون في يومين، قال قد أبدلنا الله خيرا منها. وفي الحديث الآخر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، ففي ديننا فسحة، فسحة من أنس بديل بقى، أصل لكل شيء، مش البديل الإسلامي، الإسلام هو الأصل لكونك رجلا مسلما. فالأصل أن تكون على منهج الإسلام، وهذا الذي تراه اليوم الإسلام ستجد فيه أصل القضية، أصل هذه الفسحة، أصل هذه السعة. لأن الإسلام هو دين التيسير للتعسير، دينه الإقبال على الله عز وجل بيسر وسهولة لا بعنت. الشاهد تحتاج إلى تربية بناتنا على مبادئ الإسلام، على ملابس يرضاها الله ورسوله، على فكر وعقلية ومنهج. وكثيرا ما أقول أن بعض الناس يحس حين يلزم ابنته بالنقاب أنه يكرهها على شيء لا تحبه، ويقول لا لما تقتنع، لا لما تلبسه براحتها أحسن تقلعه تاني. الكلام كده غلط، بل يجب على الرجل أن يلزم ابنته بالنقاب وإن كرهت، وزوجته كذلك. لماذا؟ يقول هذا أمر الله علي وعليك، ده أوامر ربنا مش أنا. أنا مش بلبسك عشان بخونك، ولا بلبسك عشان خايف منك، ولا بلبسك عشان مزاجي ولا رغبتي، ولا بلبسك غيرة، لا بلبسك لأن ربنا أمر بكده، دي أوامر ربنا. وبذلك ما يبقاش القضية أنك حاسس أو هي حاسة عشان أبويا هو متدين بيعمل فيا كده، لا مش عشان أنا، ده ربنا. وتنتهي قضية تقتنع، وتنتهي قضية براحتها، وبخطوة خطوة انتهت. لأوامر واجبة التنفيذ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما فيش اختيار عند الأوامر. ولكن كما قال ربنا جل جلاله عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالأمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء. وهل يستخف إلا بالقوم الفاسقين؟ هذا الاستخفاف نتيجة الفسق، ولو لم يكونوا فسقة لا يستطيع أحد أن يستخف بهم، لا يستطيع أحد. والأمر الثالث تضييع أديان المسلمين. قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. اليهود عليهم لعنة الله لا يدعون إلى دينهم، ولا يرضون أن يدخل أحد في اليهودية، يعني مش بيدعوا إلى الدين اليهودي، لا ما بيحصلش،
وما هم عايزين ايه؟ ان يخرج الناس من دينه ولا يدخلون في اي دين. هم لا يريدون ان يدخل الناس في اليهودية، مش عايزين، هم مش عايزين كده. هم يعتبرون انفسهم انهم خلاصة الدم شعب الله المختار، فمحدش يستاهل انه يبقى يهودي من وجهة نظرهم. لذلك هم يسمون كل الامم امية، قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. فهم يرون ان الانسان لا يستحق ان يدخل في اليهودية، مش كل الناس تستاهل، دي وجهة نظرهم. شاهد ايه؟ ولكن يحاولون ان يزحزحوا المسلمين عن دينهم. ازاي؟ اولا بالطعن في الثوابت. هم يريدون ان يشوهوا معالم الدين فيطعنون في ثوابت الدين، منها الطعن في العلماء، منها الطعن في العقائد، منها الطعن في انواع العبادات، من الطعن ايجاد الطابور الخامس الذي يزلزل الثوابت. يزلزل الثوابت، ان يبداوا يتكلموا عن القضاء والقدر، يبداوا يتكلموا، يعني زي ما قلنا في الفجور المره اللي فاتت، تلاقي تبني قضيه ختان الاناث، وتبني قضيه تاخير سن الزواج، وتبني قضيه لزياده الفجور، تبني قضيه الاختلاط في المدارس وفي غيرها وفي الاسواق، تبني قضيه تعليم الأولاد الفجور من صغرهم بالتربية الجنسية كما يقولون، وذكر هذا الكلام في الكتب والمدارس والمناهج. كل ده مناهج ماشية بتتوغل لزيادة الفجور، لتفجير الفجور. واستعير تعبير صحفي في إحدى الجرائد، أو هي صحفية في إحدى الجرائد، اسمها الانفجار الجنسي. في انفجار اليومين دول، وانا لا احب هذا التعبير اللي هو كلمة جنس وغيره، وانما انفجار نسميه انفجار شهواني. كل الناس بتتكلم في الموضوع، وصارت كل النكت تدور حوالين هذه الشهوة، وصار كل المكالمات تدور حول الشهوة، والتلفزيون والراديو والنت كله بيدور، والاغاني والافلام والمسرحيات حوالين التعري والكلام في الشهوة عياذا بالله. هذا الفجور، انفجار الفجور بيستدعي المخدرات ويتسبب في الخروج من الدين. هو خط واحد وسياسة واحدة. لذلك إذا أردنا أن ننتصر نصرا حقيقيا بإخراج اليهود تماما من أرض العرب، فإننا نحتاج أن ننتصر أولا في داخلنا على هذه الآفات. مش عايزين يبقى الكلام خطاب للناس وكلنا نكلم الناس، احنا عايزين نكلم أنفسنا في البداية، أن كل إنسان مننا ينتصر على نفسه في البداية في هذه القضايا، أن يصلح نفسه ويصلح بيته. كنت في السيرة بكلم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتنى في الإسلام بيته، البيت المسلم، صورة البيت من الداخل. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، الطيبة الملهمة الطيعة اللينة الصابرة المجاهدة، دي صورة ونموذج الزوجة. ثم بناته الأربع، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أيضا، الأربعة. كيف عاش هؤلاء البنات مع سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وصحبه وسلم، كيف عشنا في بداية الدعوة أن أباهن يدعو إلى شيء لا يعرفه أحد في العالم. أول بيت صلى، أول بيت صلى، صلى لله وأقيمت فيه الصلاة وركع وسجد فيه لله. لذلك عايزك تبدأ بنفسك وبيتك، زوجتك وولادك، أن يكونوا على قناعة، وأن تظل هذه القضية حاضرة في حياتنا بصفة مستمرة إخراج اليهود من فلسطين. أن تظل هذه القضية حاضرة. وأنا لا أريد أن أزيد في إطالة الأمر لأدخل في المدارج، ولكن لابد لنا لقاء آخر نستكمل فيه كيف تكون هذه القضية حاضرة كمنهج عملي بعد الرجل والبيت الزوجة والأولاد. يبدأ الأمر يتوسع، وأنذر عشيرتك الأقربين الأقارب، زي ما قلنا الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة، كيف يعيش الإسلام، كيف نعيش الإسلام في حياتنا في الواقع. إخوتي في الله، تعالوا لنرجع مرة أخرى إلى المدارج. ولا يعرف قدر المدارج إلا من درج. مدارج السالكين أنا أسميه قصة الحياة، حياة القلب، كيف يعيش القلب ويتنقل في هذه المنازل والمدارس. وكم أتشوق أو أتحرق شوقا أن ننتقل في المنازل، عايزين نوصل إلى منزلة الشوق، عايزين نوصل إلى منزلة المحبة، لا ده احنا عايزين نوصل إلى منزلة العطش عشان تعيش الحياة. لكن القضية ان مش هدفنا ان احنا نكروت الموضوع او نخلص الكتاب، وانما هدفنا ان نسير الى الله وان نفهم دين. هي دي القضية، نفهم دين. عشان كده مسمي حلقة الليلة كيف نفهم. في المآسي والمشاكل تحس ان الناس مش فاهمة دين، لذلك بنقول الفهم العميق والاتصال الوثيق والتفريق الدقيق في المسائل هي دي سبل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الفهم العميق، أنا دايما أقول لولادي إن إحنا عايزين نفهم دين مش نتعلم، نفهم في الفقه، نفهم فقه مش نحفظ فقه وندرس فقه ونتعلم فقه وندرس فقه ونفتي، نفهم دين. في العقيدة عايزين نفهم عقيدة، نفهمها نشربها، نفهم آفاق الدين. مش القضية ان احنا نتعلم عقيدة عشان نكفر ونبدع او نرد ونجادل. مرة تانية اقول محتاجين نفهم دين. لذلك هذه المدارج عشان نفهم ازاي نوصل لربنا. ما زال الناس يظنون انها قضية وعظ وتذكير وممكن يعيش من غيرها، ما فيش مشكلة هو حر، لكن القضية اكبر مما تتصور في فهم الدين. بدأنا بمنزلة اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. عرفنا انها ثلاث مراتب. المرتبة الاولى لحظ القلب الى النعمة، لحظ القلب كأن القلب له لحظ بيلاحظ، ملحظ ملحوظة بالعين، القلب له عين. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. بعد هذه الدرجة لحظ القلب إلى النعمة تأتي الدرجة الثانية، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من ركها وطلب النجاة بتمحيصها. ثم الدرجة الثالثة من درجات اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. معرفة الزيادة والنقصان من الأيام هي دي الحياة اللي ابن القيم عليه رحمة الله بيقول فيها: ثم إن من أعلى مراتب اليقظة معرفة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضييعها والنظر إلى الظن بها. أنا عايزك تحفظ الكلمات دي واحدة واحدة عشان تعملها حاجة حاجة. يبقى أول حاجة اكتب كده: التنصل. يعني أنت راجل قاعد في بيتكو، مفيش في بيتكو ورقة وقلم، هات يا عم ورقة وقلم، هات يا ستي ورقة وقلم، هات يا ابني ورقة وقلم. ما تقول لهاش ناوليني، قوم هات ورقة وقلم. يبقى عشان تعيش حياتك الإيمانية أول حاجة التنصل من تضييعها، اتنين الظن بها، وتحت كلمة الظن اكتب ثلاث حاجات: نمرة واحد تدارك فائتها، اتنين تعمير باقيها، ثلاثة الحفاظ وعدم التفريط فيما بقي منها. هات من الأول. نمرة واحد التنصل من تضييعها. والتنصل احنا عايزين نتعلم يا اخواني يا احبتي في الله، عايزين نتعلم قضية التنصل دي. التنصل عارف زي ايه؟ لما ابنك الصغير، ولما تحس انه صغير، تحس انه صغير ازاي؟ لما يعمل حاجة غلط يقوم يجي تقول له: انت كسرت الكوباية دي؟ يقول لك: انا؟ هو انا اللي كسرتها؟ يبقى ما كانش قصدي، هو انا يعني ينفع اكسر الكوباية؟ ده حتى ما ينفعش، غلط غلط غلطان، ما بفهمش، انا لو كنت بفهم ما كنتش كسرتها لانها كوبايتي. او ده التنصل، هو تنصل من الفعل وان كان مقر انه عمله. تعرف تعمل كده مع ربنا؟ انك تذنب وتقول: يا رب مش قصدي، حمار، ما بفهمش. ولو لو كان الانسان بيفهم يعصيك يا رب، لو الانسان يعرف مصلحته يعني يأذي نفسه. لو يا رب معلي انا غلط، لو كنت بفهم ما كنتش عملت كده، ولو ما قلتهاش النهارده هتقولها بكره. وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد. هو ده التنصل. طب تعالى بقى شوف التنصل من تضييع الاوقات يجي ازاي، بعد ما اديتك بس اشاره ظنونه قوي 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 للتنصل من الذنب، وده هيجي معانا في التوبه، لابد من التنصل من الذنب. التنصل بقى من تضييع الاوقات، ان الانسان يفاجئ ان عمره بقى كذا، لا يفاجئ النهارده ان شهر المحرم خلص، فيقعد كده في وقفه مع ربنا ولا حول ولا قوه الا بالله، ان لله وان اليه راجعون. بقى شهر محرم خلاص قرب يخلص، ولا صمنا ولا قاعدين بس مشغولين وعاملين مشاكل وكلام. يا رب اعذرنا، يا رب سامحنا، غلط اللي اتعمل ده، غلط. التنصل من تضييعها، انا مش عارف ضاعت ازاي، مش عارف الايام فلتت مني ازاي، مش عارف الجمعه ديك جرت بعضها ازاي.
كأنك أنت مش أنت اللي ضيعتها، وإنما ضاعت منك، فلتت منك. تقول له كده يا رب أنا مش قصدي، ولا كنت أقدر ضيعها، ده أنا اللي محتاجها. يعني طب هضيعها ليه؟ هضيعها ليه؟ سامحني يا رب أنا غلطت، مش هعمل كده تاني. آخر مرة راجع نفسك بالراحة، يبقى نمرة واحد التنصل من تضييعها، اتنين النظر إلى الظن بها. عارف الظن لما يبقى واحد ضنين يعني بخيل، أن تبخل بأوقاتك، أن تبخل بأنفاسك، أن تبخل تبقى بخيل جدا بوقتك. اللي يقول لك عايز أقعد معاك ساعة تقول ساعة ساعة، هو العمر فيه ساعة؟ ساعة نجيب ساعة منين؟ قول دقيقتين ثلاثة خمس دقايق. الظن بها، مش أحد السلف قال له كيف أكلمك؟ قال أمسك الشمس. طب وقف الوقت وأنا أكلمك، تخليش الوقت يعدي. قال له كيف أكلمك كلمة؟ قال ولا نصف كلمة، مفيش وقت. صارت كلمة مفيش وقت النهاردة كثيرة على ألسنة الناس، وهم يضيعون الوقت. مفيش وقت وهم بيضيعوا الوقت، لأن تضييع الوقت استعماله فيما لا ينفع، هو ده تضييعه. لكن لو الوقت استعمل في المفيد بالقدر المفيد كان نفع. عشان كده أنا قلت إنك أنت محتاج تجيب ورقة وتقسم الورقة دي 96 جزء، 24 في 4 في 96، هتقسم الورقة دي في 96 جزء، 96 مربع، يبدأ من الساعة 5 قبل الفجر بتلت ساعة وينتهي الساعة 5 في اليوم التاني. المربع الأولاني أول ربع ساعة اللي هو من 5 ل 5 وربع، ركعتين قبل الفجر، 5 دقايق لاستعداد للنزول إلى الصلاة، وضوء واللبس. الخمس دقايق اللي فاضلين دول يبقى الربع ساعة الثاني الوضوء والملابس والخروج من المنزل والوصول إلى مسجد ترديد الأذان. الربع ساعة اللي بعد منه صلاة ركعتين سنة الفجر والدعاء بين الأذان والإقامة. الربع ساعة اللي بعد منه قسم الورق اربع، لأن احنا بنقول إن أحسن حاجة للمحافظة على الوقت أن تقسمه إلى أجزاء صغيرة، ما تعملش 24 ساعة 24 خانة، الساعة هتضيع اربع، عشان لو ضاع ربع يبقى الخسارة مستدركة بسيطة. وحاسب نفسك كل يوم بعد مضي ال 24 ساعة نفذت نسبة نجاح كم في المية من الجدول اللي انت حطه. ممكن يكون اول يوم نسبة النجاح 20%، مفيش مشكلة، نفذت 20% فقط من الجدول والباقي ضاع. التنصل بقى، والله ما انا عارف هو ضاع ازاي، هو ده التنصل. ها معلش، نبدأ تاني يوم نسبة تنفيذ الجدول 40%، 50%، 60، بعدها 20، 80، 35، 75، بس تعيش حياتك في الاجتهاد في تطبيق الجدول، في تنفيذ الاربع ربع بربع، ونحاسب انفسنا على الربع. الربع ده انا عملته طلع صح، وده صح ده ضاع، وده ضاع، وده ضاع، اذا اربع تربع ضاع ساعة، لابد من هذه المحاسبة الدقيقة ومن التنفيذ الدقيق. هو ده الظن، الظن اللي ابن القيم بيقول لتدارك فائتها. لو ان اتنين طالعين سلم
طلعوا مع بعض الدرجة الأولى والتانية والتالتة والرابعة، وصلوا للدرجة رقم 10 ومطلعين سلم من 100 درجة. طلعوا الدرجة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والعشرة، بدأ واحد يطلع الدرجة 11 والتاني ينزل لتسعة، 12 ينزل لتمانية، 13 ينزل لسبعة. شوف الفرق بقى قد ايه بينه وبين بعض، بقى ستة. ده احنا ما قلناش ان هو كعبل ووقع ونزل لصفر، ده واحد وده 11. يبقى محتاج يعمل ايه؟ مش ان هو يطلع درجة درجة، ده محتاج يقزح. مش عارف يقزح دي تمشي عندكم لغويا ولا ما تمشيش، لكن نسميها بالفصحى محتاج طفرة في حياته، طفرة إيمانية. دي اللي احنا بنقول دايما في طريق السير إلى الله، ترجعها في كتاب أصول الوصول أو في أسرار المحبين، حصول طفرة إيمانية في حياتك كل فترة. لأن اللي وقع في بير، بئر الغفلة، بئر المعصية، مش هينفع ان يطلع يتشبث، ده محتاج قفزة يطلع بره من البير ده، محتاج ينط. فكذلك اللي صاحبه سبقه بعشرة، ما انا لو طلعت درجة هيبقى هو 11، هتفضل العشرة. طلعت درجتين ما هو برضو لسه انا 2 وهو 11، 9، لان محتاج اقفز 6 عشان الحقه. قفزة الطفرات الإيمانية دي محتاجة تفرغ تام لله لتستجلب محبته، انك تفضل ربنا شوي افضاله وقرب منه وتوسل اليه واستعن به ان يأخذ بيدك لتحصل هذه الطفرة، الطفرة الإيمانية في الحياة، القفزة. وإلا التدارك الفائت، ما هو انت بتتداركه في وقت فيه واجب آخر. عشان كده بقول ان التنصل من تضييعها بدل ان تندم على فواتها، لان الندم على فواتها بتضيع وقت. وانا عامل الجدول بتاعي ربع، فات الربع الاولاني وما عملتش فيه حاجه، لو قعدت افكر في الربع الثاني ان انا اعمل الاولانيه هيضيع الثاني وما عملتش حاجه، وهيضيع الثالث وانا بستدرك الاولاني. لا، عشان كده لازم يستقيم فكرك. مش بنقول بقى هو الفهم العميق، التفكير الدقيق، الاتصال الوثيق، ان انا لازم اللي فاتتني خلاص فاتت، وانشغل بالتانية حريصا على ألا تفوت. فلو اختصرت التانية واستدركت التالتة مع التانية في وقت التانية، يبقى كده قدرت تقفز القفزة دي. الطفرة في حياتك انك تعمل حاجات كان صعب في حياتك انك تعملها، او مش طبيعتك انك دايما تعملها. زي ما قلت كده، انك تختم القرآن في ليلة، ما بنقولش ان دي تبقى سنة حياتك، لا، وانما مرة تعمل لك قفزة، طفرة، انك تختم القرآن في 3 ايام. ما تزعلش على السنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختم القرآن في اقل من 3، اختمه في 3 ايام، 10 أجزاء كل يوم، تصلي بيهم 8 ركعات. طفرة انك انت تصلي لك في يوم 300 ركعة، يبقى يوم الصلاة طفرة. انك تستغفر لك في يوم 100,000 مرة طفرة. انك انت تتصدق بأكثر مالك، هيجي لك غيره ما تخافش، بس تبقى مرة طفرة في حياتك في حاجة تعمل كده تألق، تتألق مرة في حياتك الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى لاستدراك الفائت. بقى فات كتير، والكتير اللي فات ده زي ما نقول لا سبيل إلى استدراكه، لأن استدراكه في هذا الوقت تضيع واجب الوقت. ما هو الوقت ده في واجب تاني، في شغل تاني، فالطفرة بتلم اللي فات واللي جاي، بتجيب القديم والجديد. يبقى نمرة واحد التنصل من تضييعها، اثنين الظن، النظر إلى الظن بها، بتعميري باستدراك فائتها، استدراك الفائت وتعمير باقيها. تعمير باقيها تنفع مفعول به وتنفع مضاف إليه، ماشي. تعمير باقيها إن احنا نعمر بقية الأيام، بقى بقية الأوقات اللي فاضلة. أصل أنت مش عارف فاضل لك قد إيه، فاضل لي قد إيه، فاضل لي 10 دقايق، أنت مش عارف فاضل لك قد إيه وقت، هتموت إمتى؟ لو مت دلوقتي وجي ربنا يحاسبك، لو مت دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يحاسبك على العمر اللي انت عشته 30 سنة، هل أعمالك تتناسب مع عمر 30 سنة؟ دايما نقول ان سيدنا سعد بن معاذ مات وعمره 35 سنة، كم مدة إسلامه؟ 7 سنين. 7 سنين كيف، ماذا صنع سعد بن معاذ في 7 سنين ليهتز له عرش الرحمن؟ تقدر تقول لي ماذا صنع سعد بن معاذ في خلال 7 سنين في أن يحضره يشيعه 70,000 ملك؟ يا ترى 7 سنين من عمرك فاتوا، احسب لي آخر 7 سنين ايه العمل البطولي اللي عملته في حياتك يرفع شأنك عند الله؟ قول لي موقف بطولي واحد مع ربنا، موقف إيثار لله. 7 سنين من حياتك عدوا، قول لي يا عم عملت فيهم ايه 7 سنين؟ اتجوزت، طب الحمد لله، ده اكرام من عند ربنا انه جوزك. عملت ايه بنعم ربنا؟ هي دي استدراك الفائت. احنا دايما نقول ان الصحابة، سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه كان متربي في وسط مشركين، عشان محدش يتعلل ويقول احنا ما تربينا الصح. تمام، رجل اسلم وعنده 28 سنة زي ما انت التزمت وانت عندك مش عارف كام سنة. لذلك ولك ما تبحثش عن المنهج او المنطق التبريري. ما بحبش اللي بيقعد يوجد مبررات للفشل. الانسان اللي تحت ابطه دائما قائمة طويلة بالمبررات، ما حفظتش القرآن ليه؟ عشان انا عندي الحفظ صعب. ما بتصليش ليه؟ اصلا انا بس احفظ صعب. ما بتعملها؟ عشان انا محضر على طول اجوبة لكل الاتهامات. لا، اتهم نفسك واصلح حالك ولا تبحث عن المبررات، وانما انكسر وذل واستغفر. تقرب إلى الله واستعن به واستدرك ما فاتك. لابد من استدراك الفائت، استدرك اللي فات. إذا كان إنسان عايز يستدرك اللي فات يبقى لازم من تعمير باقيها. ألاقي الشوية اللي فاضلين دول من الوقت أملاهم بقى، أعمرهم، أخليهم مشحونين صغر. زي ما قلنا كده ربع ساعة بربع ساعة، اعمل حسابك ان ربع ساعة تقرأ فيه جزء قرآن. كان زمان عندنا مشروع اسمه كتاب صغير ماذا تفعل في 10 دقائق، وكنت قلت في اكثر من درس ان بين ايدينا كتاب ماذا تفعل في 10 دقائق، وفوجئت انه فعلا في نفس اللحظة نزل كتاب لاحد المشايخ السعوديين ربنا يكرمه الشيخ عبد الملك القاسم، كتاب بعنوان ماذا تفعل في 10 دقائق، فمات كتابي الحمد لله ولم يخرج للنور. الشاهد ايه؟ انه فعلا ماذا تفعل في 10 دقائق هخليه دلوقتي ماذا تفعل في ربع ساعة. ماذا تفعل في ربع ساعة؟ تستطيع تقرأ جزء قرآن في ربع ساعة، جزء 16 صفحة من المصحف في ربع ساعة. ماذا تفعل في ربع ساعة؟ تستطيع ان تستغفر الله 1000 مرة في ربع ساعة. يعني استغفر الله 1000 مرة في ربع ساعة، الحمد لله 1000 مرة في ربع ساعة، سبحان الله 1000 مرة في ربع ساعة، الصلاة على النبي 1000 مرة في تلت ساعة. في تلت ساعة الشاهد ايه؟ الصلاة على النبي اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في ربع في تلت ساعة 1000 مرة. ربع ساعة تقدر تصل رحمك، ربع ساعة تقدر تبر والديك، ربع ساعة تقدر تنام ربع ساعة قيلولة تعينك على قيام الليل. ربع ساعة ده انا بفضل اتقلب في السرير ساعة. ما انت بتفضل تتقلب في السرير ساعة عشان بتدخل انت مش عايز تنام. ما تدخلش السرير غير لما تبقى خلاص مش قادر تفتح عينيك، تدخل السرير تنام ربع ساعة. احيانا ربع ساعة، الله يرحمه احد مشايخنا الكبار الله يرحمه رحمة واسعة، اسأل الله عز وجل ان يغفر له ويملأ قبره نورا، الله يرحمه رحمة واسعة، يقول لي انه كان في محنة، يقول وكنا في هذه المحنة يقفون طول النهار في طابور طول النهار، ثم ندخل لمكان النوم، يقول فأجلس يقعد مربع لأنه ما كانش في مجال أنه ينام، ما فيش مكان، يقول أقعد مربع ويحط كوعه على ركبته ودماغه على إيده، يقول تلت ساعة 20 دقيقة وأم واقف قيام بقية الليل، والله حكاها لي بنفسه عليه رحمة الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في الشهداء. الشاهد إيه؟ إنه هو لو أنه مات على فراشه، يعني الشاهد إيه؟ إنه اللي تلت ساعة ويفضل صاحي بقية 24 ساعة. ازاي ربنا ليس بحولك وقوتك. دايما اقول اذا كنت تتعامل بحولك وقوتك فانت تحتاج الى 8 ساعات نوم، اما اذا كنت تستعين بحول الله وقوته فلا تحتاج، لا تحتاج لشيء من الأسباب مطلقا. تأخذ بالأسباب لكن مسبب الأسباب قد يغنيك عن الأسباب. قادر ولا هتقولي لا؟ قادر سبحانه وتعالى. فالشاهد إيه؟ إن تعمير باقيها، أن أعمر باقيها، إملأ بقى حياتك، املى حياتك بحب ربنا، املى حياتك بعبادة ربنا، وملء الحياة بالعمل والمشاغل الإيمانية عصمة. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ملء الحياة بالإيمانيات عصمة من الوساوس. ما سئل أحد السلف عن الوساوس قال هذا مرض إنما يعرض للفراغ الفاضي وليوسوس، لكن اللي مشغول يوسوس إزاي وهو مشغول؟ عصمة من الخواطر الرديئة، عصمة من أحلام اليقظة. لما تملى الوقت بالشغل قاعد تقرأ جزء قرآن، تستغفر ألف، تصلي ركعتين، نسينا نقول إن في ربع ساعة ممكن تصلي 11 ركعة يا راجل. آه والله ممكن تصلي 11 ركعة في خلال ربع ساعة. إيه ده؟ أمال أنت بتقول لي صلوا بالبقرة ولا عمر؟ أنا قلت كده عمري؟ أنا بقول كسر ما استطعت من الركعات، صلي كتير جدا، واسجد واقترب، ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. إيه ده؟ يعني معنى كده بتقول لنا ما تطولوش؟ لا، ده أنا بقول لكل حال أو لكل مقام حالا. إذا كان حالك إنك تطول، طول، صلي الركعة بجزئين، بخمس أجزاء. الرسول صلى ركعة بخمسة أجزاء وربع ولا ربعين، صلي بخمس أجزاء. وإذا كان الحال قام بآية واحدة يرددها، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة بحالها بآية واحدة، بآية واحدة يركع بها ويسجد بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد إيه يا إخوة؟ الشاهد أنا بحبكم في الله، تعمير باقية، إن إحنا عايزين نعمر أوقاتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وما عرفناش دلوقتي كيف نفهم، وفات الوقت وانقضى وقتنا الليل. محتاجين فعلا كنا نتكلم عن كيف نفهم، فمعلش خلوها للمرة الجاية. بس استفدنا الليلة بوضوح تام، نمرة واحد، ان حرب اليهود لم تنتهي، وان تحرير فلسطين كاملة واخراج اليهود منها ده مطلب شرعي واجب على كل المسلمين، كل مسلم من حيث كونه مسلما ينبغي ان يعمل، ان يعمل على هذا. نمرة ثلاثة، استفدنا مسألة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، فهمنا يعني إيه التنصل، فهمنا يعني إيه الظن، فهمنا يعني إيه استدراك الفائت، فهمنا يعني إيه تعمير الباقي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.